يبين أن الأمر مثل هذا الخيار أنه يكون غير إباحة. الوجه الرابع، الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يحييهم وما يؤثر عليهم، ولا ريب أن هذا هو الواجب على كل مسلم أن يسأل عن أمره إليه وما يؤثر عليه من أجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. ولهذا جاء الأمر من الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الخامس، الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب اليهود والنصارى فيما تقدم أنهم لا يتبرعون عن النجاسات، فقد يضعون فيها الخمر والخنزير والبيتة وغير ذلك. لكن هنا تعارض عندنا أصلان، الأصل الأول الأصل للأشياء الطهارة، الأصل للأشياء الطهارة، يعني ما نقول تعارض عندنا أصلان، تعارض عندنا أصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وغلبت الظن، غلبت الظن وهو عدم توقيهم النجاسة، عدم توقيهم النجاسة. إذن الأصل في الأشياء الطهارة على أصل كما واضح، عدم توقيهم النجاسة هذا غلب الظن. فرجح غلبة الظن، ورجع غلبة الظن حيث قوية، إذا قوية غلبة الظن رجع فصار الأمر للغسل للوضوء يترك الأصل، يترك الأصل، ومن الأصل من أجلها الطهارة، لأن غلبة الظن وجد ما يقويها. ويؤيد أنه إذا وجد ما يؤيد غلبة الظن حتى رواية أبي داود حديث أبي ثعلبة قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في صدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، يشربون في آنيتهم الخمر، فهذا يقوي غلبة الظن. أما إذا لم يوجد ما يقوي غلبة الظن فإن الأمر بغسلها ليس الوجود، إنما هو للاستحباب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب كما في قوله تعالى: وطعامهم حل. ومعلوم أن طعامهم في أوانيهم، معلوم أن طعامهم في أوانيهم، فتكون الآية قريبة صارفة من أمر الحديث الذي معنا من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة. إذا رأينا الإناء ونحن محتاجون إليه يكون غسله واجبا، لكن إذا ما رأينا الاستعمال في الإناء نعم يكون غسله من باب الاستحباب، لأنهم إذا قدموا لنا طعاما وما يدرينا أن هذا الإناء الذي فيه الطعام أنه نجس، فنحن نأكل الطعام من أوانيه، إذا يكون الجمع بين الأدلة أنه إذا قويت غلبة الظن قدمت على الأصل، وأما الأصل في الأشياء خطأ فيكون الغسل على سبيل الوجوب. أما إذا لم قوي غلبة الظن بقيت غلبة الظن نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. ويؤيد ذلك الآية الكريمة، لأن الله تعالى أباح طعامهم لنا وطعامهم في أوانيهم في قدورهم، فعلى هذا إذا سهل الأمر فإن الأمر بالغد يكون بذلك الله. كما تلاحظون الحديث دل على أن استعمال الأواني مشروط شرطين نص عليه الحديث. الشرط الأول أن لا يجهل غيرها، والشرط الثاني أن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التبرع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيه إلا عند عدم غيرها. أما الشرط الثاني وهو الأمر بغسلها فالمقصود به طهارتها، لكن إن كان الموجود غلب الظن فالغسل على سبيل الاستحباب، وإن كان وجد ما يدل على أنها فعلا شيء نجس فيكون غسلها إذا أخذ عن المسلم وأراد أن يستعملها يكون غسلها على سبيل الوجوب. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل مؤلف رحمه الله تعالى. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث موضوعه جواز استعمال آلية المشركين، جواز استعمال آلية المشركين. والكلام عليه من وجوه، أولها في ترجمة الراوي وهو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي أسلم عام خيبر، وكانت معه راية خزاعة يوم الفتح، كانت معه راية خزاعة يوم الفتح. قال ابن عبد البر رحمه الله كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. بعثه عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم، وبقي بها إلى أن مات رضي الله عنه سنة 52. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم في مواضع من صحيح، لكن أولها كتاب التيمم، وأخرجه مسلم في صحيحه في قضاء الصلاة الفائدة، في قضاء الصلاة الفائدة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران أبي الحصين. وهذا الحديث حديث طويل فيه أن الصحابة رضي الله عنهم فاتتهم صلاة الفجر في أول وقتها أو في وقتها، ولم يصلوا إلا بعد ما طلعت الشمس وارتفعت. والشاهد من الحديث أن الصحابة لما صلوا وساروا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فبعث عليا وآخر معه وقال اطلب لنا الماء، فسار فلقي امرأة على بعير لها بين مزادتين، في رواية مسلم سادلة رجليها بين مزادتين، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، عهد بالماء أمس هذه الساعة. فقال لها اذهبي معنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابي قال هو الذي تعنيه. الجواب البليغ الدقيق، قال هو الذي تعنيه. لأنه لو قال لا طبعا هم معناه لا عندهم، ما هو صابي، ما حصل الجواب على سؤاله لو قالوا لا. ولو قالوا نعم لوافقوها على ما تقول، نعم تتخلص من هذا وهذا بقولهما هو الذي تعنيه. فذهبت معهما وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي حصل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استنزلوها من بعيرها فأنزلوها، فدعا بإناء ففرغ من أفواه المزادتين، ورد عند البيهقي بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مضمض في هذا الماء ثم أعاده في أفواه المزادتين وأوفاهما. يقول الراوي ثم أطلق العزالي. العزالي جمع عزلة، والعزلة هو فم ينصرف يقوم من أسفل يخرج منها الماء، لأن المزادة هي الراوية الكبيرة ولها فتحتان، فتحة عليا للتعبية وفتحة من أسفل لإخراج الماء. يقول ففتحت العزالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقوا واشرقوا. ورد في رواية مسلم قال فشربنا عطاشا 40 رجلا وملأنا كل قربة وإداوة غير أن لم نسقي بعيرا. لما أنه شربوا وملأوا الأواني اللي موجودة العسكر، كل الأواني ربطت العزالي، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين أننا ما رزعنا من مائك شيئا. يقول الراوي إنها والله تلظ من المل، ولفظ مسلم تكاد تنفرج الراوية من المل بهواته ناظر أما يفعل بمالها. يبدو أن تتصور كل الماء يأخذونها الناس عليهم 40 وعوام وكذا، لكن تبين لها خلاف ذلك. جمعوا لها ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اجمعوا لها من سويقة وتمر وربطوه في غداء وأركبوها ووضعوه في حجرها وسارت. تأخرت على أهلها، قالوا ما الذي أخرت؟ قالت العجل، رأيت رجلا أسحر الناس، أو أنها قالت إنه لأسحر ما بين هذه يعني السماء والأرض شارت، أو إنه رسول الله حقا، يعني الآن كيف هل أسكر العدد هذا 40 وهذه الأواني ملئت وماؤها ما نقص منه شيء، حتى أن الراوي تكاد تنفرج أو تنفرج من شدة ملئها. طيب الآن هذا اللي يعنينا، ولا الحديث طويل لكن نريد أن نذكر القدر الذي يلينا يعنينا منه. هذا القدر من الحديث، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة؟ ما في دليل على هذا. أقول ما في دليل، مع أن هاللفظ هذا إسناد الحافظ عندنا في البلوغ مشهور في كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، لكن هذا الحديث ليس فيه ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، إنما الحديث فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الموجود في المزادة، لأن الرسول أخذ من الماء وتمضمض فيه، يصلح عليه انه استعمل الماء الموجود في المزارع. لكن موضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا او ان اصحابه توضاوا، هذا لا يدل عليه الحديث بالظاهر. لكن قد يقول قائل ان الصحابه بما انهم عطاش هم بالتاكيد ما عندهم ماء اصلا، لا يمكن يصير عندهم ماء للوضوء وهم عطاش، هذا غير ممكن. فهم لما انهم ملأوا الاواني وملأوا القرب وملأوا الادوات اكيد هذا سيستعملونه للوضوء، اكيد هذا سيستعملونه للوضوء، وهذا يبدو انه غرض الحافظ. لكن لفظ الحديث اللي بالقلوب لا وجود له في سياق الحديث. ولهذا دقيق العيد الإمام ما قلد الحافظ، ما هو قلد الحافظ طبعا هو قبل الحافظ، بل انهم يقولون يعني بالمناسبه ان السقاوي لما ترجم الحافظ في كتابه الجواهر والدرر ذكر عن بلوغ المرام، قال انه اختصره من الامام لابن دقيق العيد وزاد عليه، والحقيقه فيه شبه وفيه شبه، لكن المقصود ان ابن دقيق العيد ما يعني عبر مثل ما عبر الحافظ او غير الحافظ انه الرسول صلى الله عليه وسلم توضا من مزاده المسلمين، ساق القدر هذا الذي سمعتم من الحديث، ساق القدر الذي سمعتم من الحديث. فالمقصود اننا نعلم ان هذا اللفظ الذي يدور في كتب الفقه انه ليس موجودا صراحه يعني بنفس اللفظ في حديث عمران، لكنه ماخوذ من المعنى، وهو ان كون الصحابه ملأوا القرب وملأوا الادوات انهم سيتوضؤون من هذا الماء، والا ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ من المزادة، ما توضأ من المزادة، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمين أننا ما رزقنا من مائك شيئا، قال هذا فيه دليل نعم تعلمين أننا ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا. قال الحافظ هذا فيه دليل على أن هذا الماء الذي أخذوه ليس من المزادة، وإن كان في الظاهر أنه مختلط ماء المزادة، لأن الرسول فتح العجالي وبدأوا يأخذون، فالظاهر من لين يأخذون؟ يأخذون من المزادة. لكن يعني هذا يقول الحافظ أنه فيه معجزة عظيمة أن هذا الماء ليس من المزادة، والدليل على هذا أن المزادة ما نقصها هذا الماء شيء أو ما أخذ منها شيء. فالمقصود بهذا أننا نعلم العبارة هذه أو لفظ المثل اللي عندنا، ونعلم كيفية استنباط هذا من لفظ الحديث اللي في الصحيحين. الوجه الثالث في ألفاظ الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قصد الحافظ بقوله وأصحابه دفع توهم أن الوضوء من آنية المشركين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال وأصحابه، وهذا هو الذي يدل عليه السياق، إن الماء الذي أخذوه سيستفيدون منه كما يستفيد منه الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وقوله من مزادة، المزادة بفتح الميم والزاي هي الراوية وتسمى السطيحة. صفة المزادة أنها تكون كبيرة، قالوا يؤتى بقربتين ويجعل بينهما قربة ثالثة، أو بجلدين ويجعل بينهما جلد ثالث، يعني إشارة إلى أنها كبيرة. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز استعمال آلية المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا هذا الماء لحاجتهم، ومن حاجتهم الوضوء، وهذا الماء وما هو في الظاهر مأخوذ من المزادة، إذن قد لامسته هذه المزادة. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأن المزادتين من جلد ذبائح المشركين، جلد ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. الوجه السادس، الحديث فيه دليل على جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حاز الذي حاجه، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة جاز أخذ الماء أو الأخذ من الماء اللي مع الإنسان الذي مع الإنسان ولو بالقوة، ولو بالقوة، بشرط ألا يتضرر صاحبه، بشرط ألا يتضرر صاحبه. وهذا الكلام إنما يستفاد من الحديث على القول بأن هذه المرأة كانت من معاهدين، يعني ومالها مشترك، وإلا على القول بأنها كانت حربية فليس لهذا المال حرمة، ليس لهذا المال حرمة. لكن العلماء أشاروا إلى هذه الفائدة أخذا من تصرف علي رضي الله عنه مما ابتداء الأمر، ثم حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه أفرغ الماء أو أفرغ ماء من مزادتيها. الوجه السابع، في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل الله تعالى هذا البركة، البركة في هذا الماء، أنزل الله هذا البركة في هذا الماء حتى شربوا عطاشا وكانوا أربعين وملأوا قربهم وإدواتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمين أننا ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا. الحديث الأخير باب الآلية هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث موضوعه جواز تضبيب الغنى بالفضة، جواز تضبيب الغنى بالفضة. والفضة في اللغة هي القطعة الحديد والنفاس وفضة يشعب بها الإناء، يشعب بها الإناء يعني إزالة ما في الإناء من شق أو كسر، هذه تسمى ضبة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة راويه وهو أنس بن مالك رضي الله عنه قد تقدم. الثاني في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ من أفراد البخاري، قد أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، كتاب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصا وسيفه وقدحه، وأخرجه أيضا في كتاب الأشربة من طريق عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه، وتمامه قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه، قال عاصم الأحول: رأيت القدح وشربت فيه. وعاصم هذا الأحول مات 342 أو 43 على الخلاف، مات 142 أو 43، وهو يقول: رأيت هذا القدح وشربت فيه. الوجه الثالث في ألفاظه قوله بقدح، القدح بفتحتين إناء يشرب فيه الماء وجمعه أقداح، وقوله انكسر هذه رواية، والرواية الثالثة انصدع، ومعنى انكسر أو انصدع يعني انشق فأصبح ما يحفظ الماء. وقوله اتخذ، الظاهر أن الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذي أصلح الإناء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر من السياق. وقوله مكان الشعب، الشعب بالفتح، فتح الشين سكون العين هو الشق والصدر. وقوله سلسلة بكسر السين يعني سلك من الفضة يخاط بها الإناء، أو قطعة من الفضة يسد بها الصدر، هذا يطلق عليه سلسلة. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز إصلاح الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء كله من فضة، أما الضبة والسلسلة فهذا شيء يسير، لأن الإناء يسير، الإناء في حد ذاته يسير، فالفضة التي سيسد بها أو يشعب بها هذا الصدع والشق ستكون أيضا يسيرة. وعلى هذا فهذا الحديث لا يعارض حديث ابن عمر المتقدم هناك، وقوله أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنه على فرض صحته، من الحديث تقدم أنه في مقال، لكن على فرض صحته نعم لا تعارض بين الحديثين، لأن قوله أو إناء فيه شيء من ذلك نعم مخصص بحديث أنس الذي معنا، يكون حديث ابن عمر عام عاما، وحديث أنس الذي بيدينا خاص، يصير المراد بالخاص ما هو؟ ما يوضع للحاجة، ما يوضع للحاجة، وهذا معنى تخصيص الحديث. الوجه الخامس أن تضبيب الإناء مختص بالفضة، وأما الذهب فلا يجوز منه لا قليل ولا كثير، لأن الذهب أضيق كما تقدم وأغلى ثمنا، ولأنه لو كان الذهب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، لأن الفضة تصدى والذهب لا يصدى، فلما أنه اقتصر على الفضة دل على أن الذهب أنه لا يجوز. الوجه الأخير، الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح شيء من آنيته أو متاع بيته فإنه يسعى إلى إصلاحه ولا يلجأ إلى شراء غيره، لأن هذا الشراء يؤدي إما إلى رمي الأول أو إلى بيعه بثمن بخس. وهذا في درس تربوي لمن يغرمون بتأثير نسائهم على التجديد ومتابعة الحديث من المركب واللباس والأثاث. ولا ريب أن هذا ينبئ عن سوء التدبير وعدم الاقتصاد. فالعقل كل العقل أن الإنسان متى أمكن أن يصلح ما عنده ويستفيد منه فإنه لا يعدل عنه إلى غيره. والشاعر يقول: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. الفساد لا يبقى المال مهما كان المال كثيرا، لكن المال القليل إلى أصل بيان يعني بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. والمقصود في هذا الباب النجاسة الفطرية لا النجاسة العينية، لأن النجاسة العينية لا مجال لتطهيرها، البول والغائط والدم والروثة والثمار مثلا هذه نجاسة عينية، هذه لا مجال لتطهيرها، إنما المقصود النجاسة الحكمية وهي التي تقع على محل طاهر، تقع على محل طاهر. إذا لم محل إذا وقعت على نجاسة تسمى نجاسة حكمية، لكن النجاسة بحد ذاتها بجرمها تعتبر نجاسة عينية، فلا يبحث في تطهيرها بحد ذاتها، إنما يبحث في تطهير المحل الذي وقعت عليه. ولهذا يسميها الفقهاء النجاسة الحكمية. والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس، وإلا أخذ من الأصل. وهذا موضع ينبغي أن يتفطن له الإنسان إذا دخل مكانا يريد أن يصلي، الأصل أن المكان طاهر، ما يقول ما ندري المكان ذا هو طاهر أو ما هو طاهر أو نسأل أو ما نسأل، لا، الأصل في الأشياء الطهارة. فما ثبتت نجاسته فهو نجس، وما لم تعلم نجاسته يرجع فيه إلى الأصل. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان النجاسات وكيفية تطهيرها. فساق أولا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، اتخذوا خلا، قال لا، أخرجه المسلم في بعض نسخ البلوغ والترمذي وقال حسن صحيح، الترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث موضوعه نجاسة الخمر، موضوع الحديث نجاسة الخمر، وهذا هو غرض المصنف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، لأجل يبين أن الخمر نجسة. إذا وقعت مثلا على ثوب أو بساط أو في إناء وجب غسله، كان هو في ذلك كان غيره من النجاسات، لأنه يقول ذات إزالة النجاسة وبيانها. إذن أول حديث بين فيه أن الخمر نجسة. وهذا الصنيع من الحافظ سبقه إليه ابن دقيق العيد، فإنه أورد هذا الحديث من دقيقة العيد في الإمام في باب إزالة النجاسة. لكن إذا جئنا للكتب الأصيلة في هذا نجد أنه لا يذكرون هذا في أبواب الطهارة. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود أيضا من طريق آخر وأخرجه الترمذي، كلهم يريدونه في كتاب الأسئلة، يريدونه في كتاب الأسئلة، لا يريدونه في أبواب الطهارة، أبواب الطهارة. لكن الحافظ مشى على ما قلنا بناء منه على ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل من أن الخمر نجسة، من أن الخمر نجسة. الكلام على الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي قد تقدم وهو أنس رضي الله عنه، الثاني في تخريجه. هذا الحديث قال الحافظ أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سفيان وهو الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضا الترمذي كما قال الحافظ في نفس الإسناد من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود من طريق سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس، وفرق عن الإسناد الأول يحيى بن عباد وأبي هريرة، في الثاني أبو هريرة هو الراوي عن أنس رضي الله عنه. أن أبا طلحة هذا لفظ أبي داود، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا، قال لا، قال أفلا أجعلها خلا، قال لا. في المبحث الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله سئل عن الخمر لا يبين في هذه الرواية من هو السائل، فقد يكون السائل هو أبو طلحة كما في رواية أبي داود، وقد يكون سائل آخر، يكون سائل آخر، لكن يغلب على الظن أن السائل هو أبو طلحة كما في رواية أبي داود. والخمر اسم لما يتخذ من العنب وغيره كالتمر والبسر والعسل ونحو ذلك، سواء كان نيئا او مطبوخا، فالعمده على الاسفار، وهذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية. الجمهور يرون أن اسم الخمر يطلق على كل عصير ونقيع، سواء كان من عنب أو تمر أو بسر أو تفاح أو عسل أو شعير أو غير ذلك، فالمزاه على الإصفار. أما الحنفية يقولون لا، الخمر خاص بعصير العنب، وما عدا عصير العنب لا يسمى خمرا، وما عدا عصير العنب لا يسمى خمرا. وهناك رد قوي على الأحناف ومناقشة، ولكن سيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الحدود. قوله تتخذ خلا، تتخذ يعني ما قال يتخذ، قال تتخذ، إذن الضمير يعود على إيه؟ على الخمر. ولهذا يقول علماء اللغة الخمر مؤنثة، يعني تقول هذه خمر أو حرمت الخمر. يقولون وقد تذكر، لكن الغالب التأنيث، وقد يقال خمرة بزيادة هاء التأنيث. المقصود هنا أنه قال اتخذوا خلا، والخل بفتح الخاء مادة تؤخذ من العنب أو من غيره على حسب أنواع الخل، كما هو موجود في الأسواق يؤخذ وقد فغ من يعني أنواع يعني من عنب أو من غيره. وتخمير الخمر أن الخمر إذا غلت واشتدت وقذفت بالزبد يوضع فيها ما يخللها، يوضع فيها ما يخللها، يوضع فيها بصل أو خبز كحار أو خميرة أو ثلقا من الظل إلى الشمس أو بالعكس، أو يضع فيها حجر. كل هذه يحول الخمر إلى خل. هذا هو معنى قوله سئل عن الخمر اتخذوا خلا، يعني تحول الخمر إلى خل. الوجه الرابع، قلنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في أبواب النجاسة لبيان أن الخمر نجسة، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول للجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية أن الخمر نجسة باشتدادها وإسكارها، لأن النجاسة كما مر علينا هي القدر، هي القدر. قالوا والخمر إذا غلت واشتدت وصارت تقذف بالزبد صارت قذرة فتكون نجسة إذا أصابت الثوب أو البقعة أو الإناء وجب غسله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره من المتأخرين الشيخ محمد الأمين السنجيطي في تفسير أضواء البيان، وأيضا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، الذين قالوا إن الخمر نجسة استدلوا بأدلة أهم هذا الإيلان. الدليل الأول آية سورة المائدة، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا وجه الدلالة من وجهين، الأول أن الله تعالى سمى الخمر كما ذكر معه رجسا، والرجس هو النجس وهو النجس كما ذكر الله تعالى عن الميتة والدم ولحم الخنزير، لما ذكرها تعالى قال فإنه رجس. قالوا ما دام هذه الأشياء نجسة إذن الرجس يطلق على النجس فتكون الخمر نجسة. فإذا قيل لهم كيف تقولون أن الرجس بمعنى النجس مع أن الميسر والأنصاب والأزلام ما توصف لا بطهارة ولا بنجاسة؟ قالوا هذه أخرجها الإجماع، الإجماع أخرج هذه الأشياء من قولنا أن الرجس بمعنى النجس. وش الدلالة الثانية؟ قالوا إن الله جل وعلا قال فاجتنبوا، والأمر بالاجتناب عام يشمل اجتناب صرفها أو محاولة تخليلها أو التداوي بها أو أي وجه من الوجوه، كأنه قال فاجتنبوها بجميع وجوهها وأشكالها وصور الاستفادة منها. قالوا إذن هذا يكون دليلا على النجاسة. وجه الدليل الثاني حديث أبي ثعلبة الذي مر علينا في الماضي، إن هذا ثعلبة كان مر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أواني المشركين أواني أهل الكتاب، وأخبره أنهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال الأواني التي يشرب فيها الخمر إلا بعد غسلها. قال في الجمهور فهذا دليل على أن الخمر ينجس الجنة، لما ما قال من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اغسلوها. السؤال يعني مكون من جزئيتين، أواني يطبخ فيها الخمر الخنزير وأواني يشرب فيها الخمر. لو كانت الأواني طاهرة اللي يشرب فيها الخمر على أساس أن الخمر طاهرة، نعم ما حفظ جواب الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب، نعم، لكن لما قال فاغسلوها دل على أن المفروض تغسلوا هذا وهذا، تغسلوا هذا وهذا. القول الثاني أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وهذا القول نسبه القرطبي في تفسيره إلى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وإلى الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وداود أيضا الظاهري، وإن كان القرطبي لا أعرف أنه ذكر داود لكن نسب هذا القول إلى داود خلافا لابن حزم بن المحلى، إن ابن حزم بن المحلى يرى ما هي الخمر نجسة، يقول حتى الأنصاب والأزلام كلها نجسة، لو صلي إنسان معه شيء من المذكورات ما صح الصلاة لأنه صلى وهو حامل للنجاسة، لكن قال العلماء أن ابن حزم لم يسبق إلى هذا، يعني إلى موضوع الميسر والأنصاب والأزلام. أما بالنسبة للخمر فهو من باب أولى يرى أنها نجسة وقد نص على هذا. اختار القول بالطهارة من المتأخرين وانتصر له الصنعاني بسبل السلام والشوكاني في السيل الجرار والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى رد على ابن حزم في تعليقه على المحلى. هؤلاء استدلوا بأدلة أهمها دليلان. الدليل الأول ما ورد في صحيح البخاري أنها لما حرمت الخمر أراقوها في أسواق المدينة، أراقوها في أسواق المدينة، قالوا هذا دليل على أن الخمر طاهرة، إذ لو كانت نجسة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إراقتها في أسواق المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التسبب في نجاسة الطريق بنهي عن التخلي في طريق الناس. قال فلما أقرهم على إراقتها دل على أنها طاهرة. دليله الثاني قالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة، ولم نرى في أدلة القائلين النجاسة ما يخرجنا عن هذا الأصل، ولم نرى في أدلة القائلين بالنجاسة ما يخرجنا عن هذا الأصل، يعني كأنهم لم يعبأوا بأدلة القائلين بالنجاسة، فقالوا نبقى على الأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا بد من ناقل ينقل عنها. هذه أدلتهم في هذه المسألة. وحقيقة أن قولهم فيه قوة، لأن الدليل الأول للأولين يعني والآية الكريمة ما هي صريحة في المراد، لكن يبدو أن حديث أبي ثعلبة قوي في هذا، حديث أبي ثعلبة قوي في هذا. فالذي يظهر الله أعلم هو قول الجمهور، وأن الخمر نجسة لقوة ما استدل به، ولا سيما حديث أبي ثعلبة. أما أصحاب القول الثاني فأهم دليل لهم إراقتها في أسواق المدينة، وهذا الدليل ليس بناهض، ليس بناهض وليس بقوي على القول بالطهارة لما يلي. أولا أن الصحابة إنما أراقوها في الأسواق لأنهم لم يكن لهم ما يعني مجاري يصرفون فيها فضولاتهم، وإخراجها خارج المدينة فيه مشقة. ثانيا أن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة في مكان، بحيث أن المارة لا يجدون ما يجدون فيه. ثالثا أن الأماكن التي أريقت فيها ليست مواضع للصلاة، فلو فرض أن الناس وطئوها فإن النعل أو القدم تطهره ما بعد كما ثبت في السنة، ولا ريب أن إراقتها أبلغ في الزجر وبيان يعني خبثها وسوء عاقبتها إذا يعني رأى الناس أنها أريقت في الأسواق. بل إن بعضهم قال إن هذا ما هو دليل على الطهارة، إن هذا دليل على النجاسة، لأن الطاهر لا يراق في الشوارع، إنما يستفاد من وجوه الانتفاع. لكن قوله قد يستفاد من وجوه الانتفاع قد يكون هذا الكلام يعني أمامه علامات استفهام، فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. وأنا الحقيقة يعني لست من علم في هذا الشأن، لكن أنا يعني كنت أنا أميل للقول الثاني، لكني رأيت يعني الحديث أبي قتادة مع ضعف الدليل الذي استدلوا به على الإراقة، انقدح في ذهني أن القول الأول هو أظهر الأقوال، وأنتم لا يلزم أن تأخذوا هذا ولا أن تصبوه وتدونوه عندكم، يعني انظروا ما ينقدح في أذهانكم إذا كنتم أهلا للنظر، ها؟ أخذوا به. الرجل الخامس الحديث دليل على أنه لا يجوز تحليل الخمر وأنها لا تصبر بالتحليل بفعل فاعل بل تبقى على نجاستها فلا يجوز استعمالها. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التحليل أجاب بالنفي فدل على أن التحليل لا يجوز ثم لو كان التحليل جائزا لكان أولى بالتحليل خمر الأيتام لوجود حفظ المال عموما ومال اليتيم خصوصا، إن مال اليتيم يجب له من الحفظ والتثمير والرعاية أكثر مما يجب لغيره. ومع هذا لما سأله أبو طلحة عن خمر الأيتام خللها قال لا، فهذا يدل على أن قصد التحليل محرم. أضف إلى هذا أن القول بجواز التحليل وسيلة إلى إبقاء الخمر لكن إذا قيل أنه لا يجوز تحليلها وجب إتلافها والابتعاد عنها في الحال. لكن لو تخللت بنفسها بدون فعل فاعل الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن هذا يجوز لأن الخمر قد تتخلل بنفسها مثلا، أو قد تتخلل مثلا بسبب غير مقصود، أن تكون مثلا في ظل تأتيها الشمس أو بالعكس، المقصود أنها تتخلل بنفسها بدون فعل فاعل، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه زال شرها بزوال الإسكار، فإذا زال شرها بزوال الإسكار عادت إلى الإباحة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما دام أن العلة الإسكار فاحرم، زال الإسكار عادت إلى الإباحة، والخل مباح. لهذا ورد في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله عن الأذن، قالوا ما عندنا إلا الخل، فأمر بالخل فجعل يأكل به يعني يعتدم به وهو يقول نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل، قالها مرتين، دل على أن الخل مباح في حد ذاته، لكنه لا يكون بواسطة تخليل الخمر، فهذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإن عارس. متفق عليه. هذا الحديث موضوع نجاسة الحمر الأهلية، نجاسة الحمر الأهلية. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث. الحديث كما قال الحافظ أخرجه البخاري ومسلم، أما البخاري فقد أخرجه في مواضع، منها كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أو باب لحوم، باب لحوم الحمر الإنسية، وأخرجه مسلم كذلك في هذا الموضع من طريق محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه، لكن عند مسلم زيادة: فإنه رجس من عمل الشيطان، إنه رجس من عمل الشيطان. واللفظ المذكور في الكتاب عندنا قريب من لفظ البخاري، إلا أن البخاري لم يسمى المنادي في روايته، إنما وردت تسميته هو أبو طلحة في رواية مسلم، في رواية مسلم. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله: لما كان يوم خيبر، أي غزوة خيبر، وغزوة خيبر في أواخر المحرم سنة 7 من الهجرة. وخيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 160 ميلا. كلمة خيبر تعني في لغة اليهود الحصن، كلمة خيبر تعني في لغة اليهود الحصن،